بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس: هباء منثورا ما تسفي به الريح. دعاؤكم إيمانكم، مد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ساكنا دائما عليه دليلا طلوع الشمس. خلفة من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار، أو فاته بالنهار أدركه بالليل. وقال الحسن: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في طاعة الله. وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله. وقال ابن عباس: ثبورا ويلا. وقال مجاهد: عتوا طغوا. وقال غيره: السعير مذكر، والتسعير والاضطرام التوقد الشديد. أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، تقرأ عليه: من أمليت وأمللت. الرس المعدن جمعه رساس. ما يعبأ يقال: ما عبأت به شيئا لا يعتد به. غرامة هلاكة. وقال ابن عباس أو وقال ابن عيينة: عاتية عتت على الخزان. هذه كلمات في تفسير سورة الفرقان، والفرقان من أسماء القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي القرآن. وسميت هذه السورة بسورة الفرقان لأجل ذلك، فإن الله افتتحها بهذه الآية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وسمي القرآن فرقانا من التفريق، لأنه فرق بين الحق والباطل، فرق بين الشرك والتوحيد، فرق بين المؤمنين والكافرين. والتفريق بين الحق والباطل أمر مطلوب. فالقرآن سمي فرقانا، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بذلك، ومحمد فرق بين الناس كما في صحيح البخاري عن جابر، وفي بعض الروايات فرق بين الناس، أي بين أهل الحق وأهل الباطل. فالفرقة المذمومة والتفريق المذموم هو الذي يكون بين أهل الحق أنفسهم. وأما التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل فهذا هو الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة وبعث به الرسول صلى الله عليه وسلم هو التفريق بين الحق والباطل، ولا بد من ذلك لأنه لا يجتمع الحق والباطل. وقال ابن عباس: هباء منثورا ما تسفي به الريح تحركه. الهباء هو الذي يكون في ضوء الشمس، الشمس إذا دخلت إلى مكان من نافذة أو فتحة في جدار فيرى في أثناء الشمس دقائق الغبار، فهذا هو الهباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا يستفيدون منه شيئا. فهذا الهباء لا يمكن إمساكه باليد ولا يمكن القبض عليه بالكف، يرى ولا يلمس ولا يؤخذ. فهكذا تصير أعمال الذين كفروا بالآخرة هباء منثورا لا يستفيدون منها شيئا. دعاؤكم أي إيمانكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا إيمانكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فلولا الإيمان وإلا لا يكون لكم مقدار عند الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي أنه ما يعبأ بكم أي لا يعتد به شيء، الشيء الذي لا يعبأ به أي لا يعتد به. مد الظل قال ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أي قبل طلوع الشمس، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فسر مد الظل أي في هذا الوقت بعد أن يرتفع النهار يحصل الضوء، لكن قبل طلوع الشمس تكون الدنيا كلها ظل، ظل ممدود مد على الدنيا، على الدنيا كلها التي لم تطلع فيها الشمس. ولو شاء لجعله ساكنا أي لجعل ذلك الظل دائما لا تأتي شمس، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. قال الحافظ رحمه الله عند هذا الكلام أنه مد الظل أي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال وصله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعند عبد الرزاق عن الحسن وقتادة مثله. وقال ابن عطية تظاهرت أقوال المفسرين بهذا، أن المراد مد الظل أي في هذا الوقت، فيصير الظل ممدودا على كل البقاع. قال الحافظ وفيه نظر، لأنه لا خصوصية لهذا الوقت بذلك، بل من بعد غروب الشمس مدة يسيرة يبقى فيها ظل ممدود مع أنه نهار، ولكن هذا الظل الذي يبقى بعد غروب الشمس وقت يسير جدا بخلاف الوقت الذي يكون قبل طلوعها يكون لا بأس به. قال وأما سائر النهار ففيه ظلال متقطعة أي ليست ممدودة على كل الأماكن. ثم أشار إلى اعتراض آخر ابن عطية، وهو أن الظل إنما يقال لما يقع بالنهار. قال والظل الموجود في هذين الوقتين من بقايا الليل. ابن عطية يعترض على تفسير مد الظل بهذا التفسير بهذين الاعتراضين، أن أيضا قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس بوقت يسير لا يزال الضوء موجودا والظل ممدودا. أيضا يقول هذا الذي في هذين الوقتين بعد الفجر وبعد أو بعد غروب الشمس، يقول هو من بقايا الليل متصل بالليل، والظل إنما يقال لما يقع في النهار فلا يصح تفسيره بهذا، أي عند ابن عطية. قال: والجواب عن الأول، الحافظ يجيب عنه، أن ذكر تفسير الخصوص من سياق الآية، أنه ذكر تفسير الخصوص من سياق الآية، فإن بقيتها ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي فهو فسره بهذا لأن الله تعالى ذكر الشمس بعده، ففسره بالظل الذي قبل طلوع الشمس، والشمس تعقب الذي يوجد قبل طلوعها فتزيله، فلهذا جعلت عليه دليلا، فظهر اختصاص الوقت الذي قبل الطلوع بتفسير الآية دون الذي بعد الغروب. وأما الاعتراض الثاني، أي أن الظل إنما يقع لما يقال لما يقع بالنهار، وأما هذا فهم بقايا الليل، فساقط، اعتراض ساقط، لأن الذي نقل أنه يطلق على ذلك الظل ثقة مثبت، فهو مقدم على النافي، حتى ولو كان قول النافي محققا لما امتنع إطلاق ذلك عليه مجازا. إذن هذا التفسير تفسير صحيح، يقول الحافظ معنى لم تر إلى ربك كيف مد الظل، مد الظل أي من حصول الضوء بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس، فإن الظل يكون ممدودا على كل البقاع حينئذ، بخلاف الظلال الذي يكون بعد طلوع الشمس، هي ظلال متقطعة ليست ظلالا ممدودة. ثم فسر خلفة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، قال: من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار، أو فاته بالنهار أدركه بالليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، خلفة أن يخلف بعضها بعضا، فالليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، أي يأتي مكانه، يأتي بدلا عنه، فمن فاته شيء من عمله في الليل أدركه في النهار، ومن فاته في النهار أدركه في الليل، فالله جعلها كذلك لأجل تذكر العباد. ثم نقل عن الحسن في تفسير: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أولا، معنى قرة العين أي الشيء المريح، ومأخوذ قرة العين إما من القرار الذي هو خلاف الحركة، فإن العين إذا نظرت إلى شيء أعجبها ثبتت وقرت ولم تتحرك في النظر إليه، فقيل للشيء الحسن الذي يعجب الإنسان يسمى قرة عين، أي أن عينه تقر فيه إذا نظر إليه لا يريد صرف نظره عنه. وقيل قرة العين مأخوذ من القر، والقر هو البرد عكس الحر، ويطلق ذلك على الشيء المريح، يقال فلان قرة عين وفلان سخنة عين، سخنة العين أي الشيء المكروه المبغوض، وقرة عين أي يبرد العين. فهذا من دعاء عباد الرحمن: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تقر به العين. ثم فسر بماذا تكون قرة العين للمؤمن، قال: في طاعة الله، وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله. فإذن هذا معنى هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، أي اجعلهم مطيعين لك، فلا شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى ولده أو زوجته في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا رأى كذلك تقر عينه به. وقال ابن عباس: ثبورا ويلا، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرة، لا تدعوا ويلا واحدا، ادعوا ويل كثير. عتوا طغوا. قال غير السعير مذكر، والتسعير والاضطرام التوقد الشديد. السعير مأخذ من التسعير والتسعر، والتسعير والتسعر أي اشتداد الاشتعال والتوقد الشديد. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، أي هذا في طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم، قلوا هذا القرآن إنما هو أساطير وحكايات الأولين، كتبها من بعض الناس الذين قصوا عليه، جمعها منهم، فهي تملى عليه أي تقرأ عليه. وأصحاب الرس، قال الرس المعدن وجمعه رساس، قد بيّن الحافظ رحمه الله ذلك، وأن الرس يطلق على البئر. قال الخليل الرس كل بئر غير مطوية، واختلف في أي بئر هي، هو موضع أصحاب الرس موضع بعث إليه النبي. ما يعبأ، يقال ما عبأت به شيء لا يعتد به، قل ما يعبأ بكم ربي أي لا يبالي بكم، وليس لكم مقدار إذا لم تؤمنوا، لولا دعاكم فسروا لولا إيمانكم. غرامة هلاكا، الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي مهلكا. والغرام هو الشيء اللازم، ولذا سمي الغريم غريم لأنه يلازم غريمة، فمعنى إن عذابها كان غراما أي ملازما لأصحابها لا يفارقهم، وهذا يؤدي إلى الهلاك. وقال ابن عيينة عاتية عتت على الخزان، وهذا في سورة الحاقة ليست في سورة الفرقان، إنما ذكرها كأنه استطرادا في قوله عتوا. الريح العاتية أي قال عتت على الخزان، أي خزان الريح من الملائكة، بمعنى أنها دفعت بدون التقدير المعلوم، فالريح لا تخرج إلا بتقدير، ولو زادت عن ذلك المقدار لأهلكت الناس. فلما أهلك الله تعالى قوم عاد صارت هذه الريح عاتية شديدة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.